إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني كيف نودع رمضان؟ لم يبقى من رمضان إلا ليلة واحدة. احنا امبارح كانت ليلة 29، الليلة اللي جاية دي ليلة 30، يعني على الحساب الفلكي يعني، فلم يبقى إلا ليلة واحدة. فهل انتهى رمضان؟ المتسابقون لما بيكونوا منطلقين في سباق من المسابقات، كل واحد ما بيجيبش اخره في اول السباق، ولكن بييجوا في الامطار الاخيرة في السباق، كل واحد بيجيب اخره، كل واحد بيجيب اقصى ما يستطيع. ففي عرف البشر ان المفروض كل ما بنقرب من النهاية، كل ما الواحد بيزداد انطلاقا وبيزداد عزما وبيجيب اخر طاقته. لو احنا جالنا ضيف من الضيوف يعني استقبلناه بحفاوة، وهو ماشي قلنا له الباب من عندك بقى اقفل واخرج، وايه واقفل الباب وراك، هنضيع حفاوة الاستقبال. فقد استقبلنا رمضان بفرح وشوق واقبال بفضل الله سبحانه وتعالى. لو ودعنا رمضان من غير نفس الاقبال ومن غير نفس الشوق ومن غير نفس التعلق، يعني للأسف الشديد قد نضيع الاستقبال اللي احنا استقبلنا به رمضان. كيف نودع رمضان اخواني في الله؟ هل تعلمون تلك الليلة التي بقيت في رمضان ان معاوية بن ابي سفيان ثبت عنه انه قال التمسوا ليلة القدر في اخر ليلة من رمضان، التمسوا ليلة القدر في اخر ليلة من رمضان. يعني سبحان الله، يعني ممكن تبقى اخر ليلة، ممكن تبقى اخر ليلة، ولما لا، ولما لا اخر ليلة في رمضان. ورد ان الله يعتق فيها قد من النار قدر ما اعتق طيلة الشهر من النار. يعني شوف، في كل ليلة عتقاء من النار، وفي كل يوم عتقاء من النار، واخر ليلة في رمضان اللي احنا مقبلين عليها دهيت، الله يعتق قدر ما اعتق طيلة الشهر كله. وقد يعني ثبت ان الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. يبقى اذا نهاية رمضان ديت ممكن يكون عمل رمضان ديت الخاتمة بتاعته ودي الزينة بتاعته. فاخواني في الله، الساعات اللي احنا فيها في نهاية رمضان دي من اهم ساعات رمضان. يجب ان نودع رمضان بشوق، ويجب ان نودع رمضان باقبال كما استقبلناه باقبال. كيف نودع رمضان؟ اولا اخواني في الله، انقضى رمضان، سبحان الله، وسينقضى العمر كما انقضى رمضان. اللي حصل في رمضان ده نموذج لعمري وعمرك. انت دلوقتي وانت بتسمع ان رمضان بيخلص ازاي يا جماعه؟ ده لسه امبارح كانوا بيقولوا رمضان جاي، عدى بسرعه كده ليه؟ هو ده العمر يا اخي في الله. وانت على مشارف الموت هتقول نفس الكلمه على العمر بتاعك، وانا لحقت ولا كان امتى؟ ده انا كاني لسه كنت اول امبارح في الشباب واول امبارح في الطفوله. سبحان الله، انقضى رمضان وسينقضى العمر كما انقضى رمضان. ابو بكر الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لما انتهى رمضان، قال من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات عليه الصلاه والسلام، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. سبحان الملك، من كان يعبد رمضان فان رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. انقضى رمضان وسينقضي العمر باسره كما انقضى رمضان. صفحات بتطوى وستفتح يوم القيامه، سنوات بتطوى. كنا لسه في رمضان اللي فات، وكنا لسه في رمضان اللي قبله، وكنا لسه في رمضان اللي قبله. سنين من عمري وعمرك بتروح، مش دمك ودمي بينزف نقطه نقطه، ده احنا عمرنا بينزف، عمرنا بيخلص. ونحن ونحن لا ندري ونقترب من الأجل ونحن لا ندري، ولكن على ماذا ستختم لنا أعمالنا إخواني في الله؟ يعني احنا دلوقتي سبحان الله أخ من إخواننا ومن إخواننا الأحباء فجأة امبارح يموت، سبحان الله. من أيام كنا بنصلي على فتاة 25 سنة رحم الله جميعا، قبل رمضان بساعات كنا بنصلي على شاب حوالي 24-25 سنة. القضية انت يعني الإنسان هيقابل ربنا على ايه؟ على ما سيلقى الله سبحانه وتعالى. قضية الخواتيم، خاتمة رمضان وخاتمة العمر كله، قضية الاهتمام بالخواتيم. يعني عند الغرب يقولك الفينشنج ده اهم حاجة، يقولك الحتة الاخرانية دي. احنا عندنا يا اخواننا قضية هيختم لينا في اعمارنا بايه؟ هيختم بحسن خاتمة ولا بسوء خاتمة؟ الواحد لما يرى خواتيم، يعني ناس من امة محمد في هذه الايام يتفكر قول الله وجعلناهم احاديث، بقى حدوتة والعياذ بالله، ولكن حدوتة حسن خاتمة ولا حدوتة سوء خاتمة والعياذ بالله. يعني احد الناس وهو يموت واحد بيقول له قل لا اله الا الله، قال له هتنفعني بايه لا اله الا الله وانا عمري ما سجدت له ولا سجدة واحدة. واحد تاني وهو يموت ويقال له قل لا اله الا الله، قال هتنفعني بايه وانا ما فيش حاجة حرام ما عملتهاش في حياتي. واحد مشايخنا لما سلم اكسبريس، سفينة سلم اكسبريس غرقت، فهرع الناس عشان يغسلوا الموتى وعشان يلقنوا اللي بيموت الشهادة وعشان ينقذوا الناس. فبيقول دخل فواحد بيموت فبيقول له قل لا اله الا الله، الراجل يتكلم بفزع ويقول الشنطة الفلوس شقى عمري. فبيقول احنا في ايه ولا في ايه؟ قول لا اله الا الله، انت بتموت دلوقتي شنطة ايه وفلوس ايه؟ بيقول الراجل لا يغادر كلمة الشنطة الفلوس شقى عمري حتى مات وهو لا يوجد على لساني الا كلمة الشنطة الفلوس شقى عمري. فهل امة لا اله الا الله صار كثيرون منها يموتون دون ان يستطيعوا ان يقولوا لا اله الا الله؟ كلمة دي محصلة عمر مع الله، وليست كلمة كده هينة بتتقال على لسان اي حد وخلاص. سبحان الله اخواني، احد يعني اخواننا كان في شاب على طريق الساحل كده وهو ماشي، يعني على طريق الساحل الشمالي وما ادراكم ما يعني، وهو ماشي فعمل حادثة، فالعربية ربنا يعافينا يا رب العربية طبقت حول ذلك الشاب، يعني بقت كورة صفيح كده هو محبوس جواها وهو بيموت. سبحان الله، ظلوا 3 ساعات ينشروا الصفيح بتاع السيارة بالمنشار حتى يخرجوا ذلك الشاب، وقبل ما ينتهوا من نشرها كان مات. ولكن الكلمة اللي كان بيقولها وهو في هذه الحبسة، ربنا يعافينا جميعا يا رب، الكلمة اللي كان بيقولها وكان اللي بره بيسمعوها، كان يقول مش عايز اموت كده، مش عايز اموت كده. يعني قضيت سبحان الله، طب انا مش عايز اموت كده، ما عايش كده. يعني هو مش قادر يتخيل هو كان رايح فين وكان مشغل ايه وكان ناوي يعمل ايه. هو بيقولك انا مش عايز اقبل ربنا انا في الحالة دي. اللي مش عايز يموت كده ما يعيش كده، فمن عاش على شيء مات عليه في حين حزن الخواتيم. هل تذكرون الشيخ كشك رحمه الله لما كان يعني هو مات، يعني قبل يعني مات يوم جمعة زي احنا كده، ولكن ايه مات بدري كده 7-8 الصبح كده رحمه الله. الخميس بالليل قال لابنه في كم سنة مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره كم سنة؟ قال له 63 سنة. قال له الحمد لله لقد اتممت اليوم 63 سنة. تاني يوم الصبح صلى الفجر وقعد جلسة الضحى، وبعد كده نادى لزوجته وقال لها رحمه الله، قال لها انا رأيت الليلة النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر بن الخطاب، فالنبي امرني ان انا اسلم على سيدنا عمر رضي الله عنه، سلمت على عمر ثم سقطت ميتا بين النبي وبين عمر عليه الصلاة والسلام، فغسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له طيب لما هي رؤية مش حلوة انت بتقولها لي ليه؟ مش المفروض ما تقولش الرؤية اللي مش حلوة؟ قال لها وما يدريك اني لا اتمنى ان يحدث هذا. مين قال انها رؤية مش حلوة؟ ثم دخل ليغتسل غسل الجمعة حتى ينزل الى المسجد، فلما اغتسل خرج مسرعا ليصلي ركعتين، وهو نازل للسجود مات ساجدا ولقى الله ساجدا رحمه الله. الدعوة اللي كان من السبعينات في الشرايط بتاعته بيدعوها وهو يقول اللهم اقبضني اليك ساجدا. سبحان الله العظيم، يقول لك مات كما كان يتمنى. انقضى رمضان وسينقضي العمر كله كما انقضى رمضان. القضية احنا هنقابل ربنا على ايه؟ ايه الخاتمة اللي هنقابل ربنا عليها؟ الحديث بتاع كل واحد مننا ايه بقى ايه؟ يعني حدوتة حسن خاتمة ولا حدوتة سوء خاتمة؟ على ماذا سنلقى الله؟ يا اخوانا الخواتيم ديت اخطر حاجة. احنا الوقت بنتكلم عن خواتيم رمضان، دي اخطر حاجة في رمضان الوقت. رمضان ده هيتقفل على ايه؟ رمضان ده هيختم ليك فيه بايه؟ احنا دلوقتي المفروض ان احنا نجتهد في خاتمة رمضان ونسعى لخاتمة العمر كلها انها تبقى احسن ما في اعمارنا. يقول لك اللهم اجعل خير عمري اخرة، ان خاتمة العمر دي تبقى احسن حاجة في العمر كله، تبقى افضل حاجة في العمر، في العمر كله. سبحان الله، احد اخواننا دعي لجنازة يعني شاب من الشباب في القاهرة، واحد من الملتزمين يعني، جاله رسالة فلان الفلاني مات والجنازة في صلاة كذا في مسجد كذا. فبيقول مين فلان ده؟ ما عرفوش، ولكن يعني بقرتين في الجنة. الواحد يروح يصلي الجنازة ويتبع الجنازة. فبيقول رحت فلقيت مجموعات من الاخوة او الناس داخلين، يا اخوانا مين اللي مات ده؟ والله ما نعرف. امال انتوا جايين ليه؟ ده في واحد قال لنا ان في جنازة. بيقول شوية والمسجد بدأ يتملى، يعني لو شيخ من الشيوخ الكبار مات مش هتبقى كده، لو حد من المشهورين مات مش هتبقى كده. فبدأ الناس كلها تسأل هو مين ده، وكل دول جايين وحدش عارفه، محدش عارف هو جاي اصلا لمين. فبدأوا يعني يسألوا اي حد يكون عارفه، اي حد يكون قريب منه يعني شوية كده، ولقوا واحد عرفهم انه كان خاتم المصحف، كان خاتم حفظ رحمه الله. شوية حد تاني قال لهم انه كان بيحفظ الاطفال القرآن. شوية لو حد تالت بيقول لهم، حد بيقول لهم انه كان يسعى في كفالة الاسر الفقيرة وتوصيل الطعام للاسر الفقيرة. شوية وعرفوا انه كان يصوم صيام داود يوم ويوم ومات على هذا رحمه الله. بيقول فلما دخلت الجثة في المسجد عشان نصلي عليها، بيقول رائحة المسجد امتلأت في المسجد. يعني الاخ اللي بيقول لي هذا الكلام بيقول هذا الموقف غير لي حياتي اصلا. فبيقول سبحان الله العظيم، تاني يوم احد الشباب رأى ذلك الشاب يعني رحمه الله في رؤية، فقال له انت مش حزين ان انت مت وانت لسه في عز شبابك؟ انت مش حزين ان انت مت وانت عندك 25 سنة؟ فقال له وكيف احزن وانا بفطر واتغدى وتعشى مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. لعل لان عثمان مات صائما رضي الله عنه كذلك ايضا. يعني سبحان الله العظيم يا اخواني في الله، علامة نلقى الله سبحانه وتعالى لما احد اخواننا يعني ترك زوجته في المنزل، ووقع البيت عندنا هنا في المنصورة، ووقع المنزل وهم بيشيلوا الانقاض ماتت رحمه الله، اذا بها يعني تحتضن المصحف اخر حاجة قابلت بها ربنا، وهي ماسكة المصحف اخر حاجة قابلت بها ربنا، وهي تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. احيانا بعض الموتات كده يتهيالك ان المفروض صاحب الموتى ده ما يتعملوش ميتم، المفروض يتعمل له فرح، مش المفروض ميتم. اللي مات كده ده ما يتعملوش ميتم، اللي الخاتمة بتاعته دي المفروض يعمل افراح ان في حد مات كده، ان الراجل ده مات كده، ان الانسان ده او المرأة دي ماتت هكذا. سبحان الله العظيم، يعني احد اخواننا يعني له قريب لسه ميت من ايام في الحرم، راح يعمل عمرة، راح عمل العمرة، صلى المغرب والعشاء والتراويح في الحرم المكي، وبعد كده روح يريح نص ساعة وياكل لقمة عشان يرجع يصلي التهجد. بعد ما روح يعني بيقول لزوجته اعمل لنا حاجة، دخلت المطبخ خرجت لقيته مات رحمه الله. يعني مثل هذه الموتة دي ميتم ولا فرح؟ الراجل ده مات على عمره، ومات على صلاة مغرب وعشاء وتراويح في الحرم، ومات على نية انه نازل يتهجد في الحرم، وصلي عليه في الحرم المكي ودفن في مكة. مثل هذه الموتة تبقى ميتم ولا فرح؟ يعني الواحد شاف صورة كده الواحد مات ساجد في المسجد النبوي والناس واقفة حواليه، انا حاسس ان الناس كلها بتقول له يا بختك يا بختك، ازاي نموت الموتة دي؟ ازاي الواحد ينال موتة دي ساجد في المسجد النبوي وهيدفن كمان في قبور البقيع في جوار 10,000 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، ما اجمل حسن الخاتمة، وما اقبح سوء الخاتمة، وما ابشع واشنع سوء الخاتمة والعياذ بالله. يعني عايزين يا اخواني في الله في هذه الايام اللي انتشرت فيها حاجة زي المخدرات، سبحان الله، خواتيم اهل المخدرات وخواتيم، الم يسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال 3 حرم الله عليهم الجنة؟ اللي بيستهين بشريط كيمياء، ولا بيستهين يعني حتة حشيش، ولا بيستهين، ويقول لك ايه يعني، الم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يروى عنه انه قال عليه الصلاة والسلام 3 حرم الله عليهم الجنة، ومنهم مدمن الخمر. الخمر كل حاجة بتخمر على العقل، يعني المخدرات زيها زي الخمر تماما، نفس الحكم بتاعها والعياذ بالله، ولكن الناس تستهين بهذا الامر. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب هذا الخمر ان يسقى من رضغة الخبال في جهنم. ايه رضغة الخبال دي؟ المخدرات بتاع جهنم بقى. يعني ايه المخدرات بتاع جهنم؟ ما هو رضغة الخبال، الخبال دي يعني حاجة بتخبل العقل، زي ما كان في الدنيا كده عايز يعيش في السحاب فياخد هذه المخدرات ليخبل والعياذ بالله، فمثلها يشرب ولكن في جهنم والعياذ بالله. رضغة الخبال اسمها نفسه يحسسك انه جزاء من جنس العمل والعياذ بالله. يعني تجد دايما اللي بيشرب مخدرات ده كل حاجة في حياته ضايعة، كل حاجة، زوجته خلعاه، والده متبري منه، والدته حاسة ان هو اكبر حاجة بتولد بيها في حياتها، الناس كلها كرهها. عشان كده اي حد بيموت على سوء خاتمة والعياذ بالله تلاقي مثلا يعني ايه على طول حد راح لحقه، على طول حد خجبه ودفنه، الا من مات على المخدرات والعياذ بالله تلاقيهم لا يكتشفوا اجسادهم الا بعد ان تتعفن في اماكنها. يعني الواحد رأى صور لكثيرين والعياذ بالله لا تجد الا متعفن في مكانه. ليه؟ لان الناس كلها كرهها، محدش بيسأل عنه اصلا فلا يحسوا. يعني احد الناس كان ناس في شقته يعني اوفر دوز والعياذ بالله، يعني الناس ما عرفوش غير لما شموا رائحه يعني فيها يعني جيفه والعياذ بالله، ولقوا الذباب مالي باب الشقه وفتحوا دخلوا لقوا الذباب والنمل ياكل في جسده اكلا، وهو بقاله ايام مات والعياذ بالله وهو يشرب هذه المخدرات. فلنحذر اخواني في الله، فقد استهان الناس بمثل هذه الامور، استهان الناس بعقوق الوالدين، استهان الناس بعقوق الوالدين. احد الناس وهو يعني فلاح بسيط كده وابنه في الغيط معاه، ابنه فجأة يغضب عليه فاذا به يصفع اباه بالالم، الراجل يعني مذهول، الناس جاية بتجري تحجز بينهم صفعوا الالم التاني. الناس يعني فوجئت ان الاب بيقول كلمة اخر كلمة يتوقعوا ان حد يقولها، فاذا به يقول اتنين بس يا ابني، اتنين بس يا ابني، ايه اتنين بس يعني، هما مش متخيلين الراجل بيقول ايه. فاذا به يقول ان في نفس المكان ده هو شاب قد ابنه ضرب ابوه قلمين، فبيقول له انا ضربت ابويا اتنين بس ما تزودش عن اتنين، لانه كما تدين كما تدين تدان، كما تدين تدان. اللي هتعمله في الناس هيعمل معاك، واللي هتعمله في ابوك هيعمله ولادك معاك، واللي هتعمله مع بنات الناس هيتعامل مع زوجتك ومع اختك ومع بنتك والعياذ بالله، واللي هتعمله مع اباء وامهات الناس هيتعامل مع والدك ومع والدتك، كما تدين تدان. القضيه قضيه قانون بيحرك حركه الحياه على وجه الارض. اخواني في الله، استهان الناس بكثير من المحرمات، استهان الناس بترك الصلاه بل بترك الصيام والعياذ بالله، ولم يدروا ان تارك الصيام اشد عند الله من الزاني ومن شارب الخمر والعياذ بالله. يعني اخواني في استهان الناس بترك الصلاه، احد الناس كان عنده فندق في وجه الحرم ولم يدخل مره، للاسف ككثير ممن يعيشون هناك من اهل البلد، ولم يدخل مره ليصلي في الحرم المكي، ولم يدخل مره ليصلي فيه. فلما مات وغسلوه وكفنوه ذهبوا به ليصلوا به في المسجد في الحرم المكي، فيقول الناس انهم لم يستطيعوا ان يدخلوا من اي باب من ابواب الحرم المكي، مش عارفين معرفة، مش قادرين يدخلوا من اي باب من الابواب، حتى دفن ولم يصلى عليه في الحرم المكي، ما عرفوش يصلوا عليه، هو ما رضاش يدخله حي، فابى الله ان يدخله ميتا. انت ما دخلتوش على رجليك فلن تدخله محمولا والعياذ بالله. ناس استهانت بترك الصلاة، وابن عباس يقول عمن تركها كافر، وابن مسعود يقول عمن تركها فاجر، والشافعي يقول عمن تركها كافر، وابو حنيفة يقول عمن تركها فاسق. يعني اختلاف العلماء على المدار ده، واحد يقول لك الحمد لله ما بسيبش الصلاة ولا حاجة، ده انا يعني شوية بصلي وشوية بسيب. اتدرون من هو تارك الصلاة عند العلماء يا اخواني؟ تارك الصلاة هو من ترك ثلاث فروض متتالية بدون عذر. تارك الصلاة مش اللي بقاله سنة ما بيصليش، تارك الصلاة هو من ترك ثلاثة فروض متتالية بدون عذر، ده اللي بيتسمى تارك للصلاة والعياذ بالله. تخيل بقى، تخيل ان مالك والشافعي قالوا انه يقتل حدا، يقتل حدا تارك الصلاة اللي يعمل كده اهو، وابو حنيفة قال لا يقتل ولكن يسجن حتى يصلي او يظل مسجونا حتى يموت، يعني اعتقال حتى الموت. شاف الائمة الاربعة بيقولوا ايه؟ في حاجة كثير من الناس تستهين بها الان، كثير من الناس تتوانى عنها الان، بل قد تجد من الناس من يصلي مثلا صلاة الجمعة بس ويسيبها الاسبوع، ويقول لك والله انا بصلي احيانا واحيانا، هو بيسمي ده وساب اسبوع كامل بدون صلاة، في حين ان ثلاث فروض متتالية بلا عذر يتركوا يسمى هكذا تارك للصلاة. ومن العلماء من يعني ايه يعني في اختلافات كمان ممكن تبقى اشد من هذا، ولكن يعني احنا جايبين ايه؟ سبحان الله العظيم، الامام احمد قال عن تارك الصلاة انه يستتاب ثلاثة ايام، فان لم يصلي يقتل. ده اقوال الائمة الاربعة، اقوال الامام الراه. اقل عالم في تاريخ الامة الاسلامية على مدى 1400 سنة، اقل حكم لترك الصلاة حكم به عالم من العلماء على مدى 1400 سنة، اقل عالم بقوله يعني اقل حكم، يعني ما فيش حد قال حاجة اقل من كده، في ناس زودت انما ما حدش قال اقل من كده، قالوا ان تارك الصلاة اشد عند الله من الزاني ومن شارب الخمر، والعياذ بالله تارك الصلاة اشد من هذه الكبائر ومن هذه الموبقات والعياذ بالله. فكيف نستهين اللي يقول له قل لا اله الا الله عند الموت، يقول له هتنفعني بايه وانا عمري ما سجدت ولا سجدة، سبحان الله العظيم. فهل منا من يموت على هذا؟ والعياذ بالله منا من يموت على هذه المعاصي. اخواني في الله، محرمات استهان بها الناس للأسف الشديد في رمضان وخارج رمضان، بل ان اشد المعاصي تفعل الان في نهار رمضان وبعد رمضان، يعني ونحن على في مكان لتجمع للناس قريب من هذا المسجد تماما، وقاعدين بنتكلم مع الناس من عدة اسابيع، ويعني اتنين واقفين ورايا واحنا بنتكلم مع الناس على هذا المقهى، اتنين واقفين ورايا، واحد بيقول له اقول له انك ما صمتش النهارده، قال له وانا اقول له انك ما صمتش ولا يوم من اول رمضان، سبحان الله العظيم. يعني الى ماذا وصلنا اخواني في الله؟ هل نستهين بمثل هذه الخطوط الحمراء في دين الله سبحانه وتعالى؟ احذر من المال الحرام، من المحرمات التي استهان بها الناس المال الحرام. احد اخواننا من الدعاء الى الله، يعني جاله ثلاث اخوات في يوم واحد خبطوا عليه في بيته وسالوا عنه لحد ما وصلوا له، فلما فتح لهم بيستطلع في ايه، قالوا له ابونا مات، ابونا لسه ميت رحمه الله، واحنا الثلاثه الليله كل واحد شاف نفس الرؤيه وكل واحد نايم في بيته، كل واحد منا راى ان ابانا يشتعل عليه قبره نارا والعياذ بالله، ان ابوهم قبره ملتهب عليه. دي لما تسمع دي ما الحرام يا اخوانا، دي اكل ورث والعياذ بالله، دي مال حرام، دي اكل مال يتيم، ده كتابة ورث لاولاد ونسيان بنات. يعني لما تسمع حاجة زي دي سكة مال حرام والعياذ بالله، سكة يعني اكل بالباطل. فكم انتشر عندنا المال الحرام. الاخ يجي لاخته يقول لها والله البيت اللي ابونا سابهولنا يعني انت عارفة بقى، ووضع ايده عليه انت عارفة، خدي 15,000 جنيه وامضي لي ان البيت بقى بتاعي، والبيت يساوي 2-3 مليون جنيه. هذا حرامي، هذا رجل نصاب والعياذ بالله، هذا ياكل سحت ويدخل في بطن اولاده سحت. يقول لك ما هي مضت لي، ما هو انت لو خيرتها والموضوع في ايديها عمرك ما تمضي لك. ولكن والعياذ بالله نجد اكل الورث الان، ونجد اكل المال الحرام سواء من حرام او من حلال، يعني معصية موجودة في المجتمع وموجودة بكثرة والعياذ بالله. اخواني في الله، ونحن في خواتيم رمضان، ونحن في الساعات الاخيرة من رمضان، ونحن لا ندري، زي معاوية بن ابي سفيان لما قال كده ان التمسوا ليلة القدر في اخر ليلة من رمضان، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح وهو يعلمنا بموعد ليلة القدر، فقال لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى. العلماء قالك يعني ايه الكلام ده؟ قالك يعني لو رمضان 30 يوم زي السنة دي كده فلكيا، لو رمضان 30 يوم ليلة القدر ممكن تيجي في الليالي الزوجية ما تجيش في الليالي الفردية. تاسعة تبقى دي 22، وسابعة تبقى دي 24، وخامسة تبقى دي 26، يعني الليالي الزوجية. فلا نتهاون ابدا في خواتيم رمضان، فقد انقضى رمضان وسينقضي العمر كله كما انقضى رمضان. اخواني في الله، اوعى تضيع اللي انت عملته في رمضان، اوعى تضيع، اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان. تخيل واحد سافر اشتغل بره وملا يعني حوش فلوس وشقى عمره وضغط على نفسه وهو راجع عشان يتمتع بالمال في بلده، واحد قال له هات الفلوس اشغلها لك، طلع نصاب ضيع له تحويشه عمره كلها. الراجل ده يندم على تحويشه العمر قد ايه؟ يا جماعه كذلك الحسنات اللي احنا خرجنا بيها من رمضان لما نضيعها في معاصي بعد رمضان والعياذ بالله، او شباب يضيعوها في ليله العيد بس. اكثر ليله يعصى فيها الله في امه محمد هي ليله العيد، فكيف يؤثر فينا الصيام او نزعم ان الصيام اثر فينا؟ اكثر ليلة ترتكب فيها الكبائر ويشرب فيها المخدرات ويكثر فيها التبرج وعد بقى الليستة من اولها لاخرها كده، اول ليلة في العيد بعد 30 يوم صيام وقيام ثم نزعم ان العبادة تؤثر فينا جميعا. سبحان الله العظيم، يعني اوعى تضيع اللي انت عملته في رمضان، اوعى تضيع اللي انت بنيته في رمضان من العبادات بسوء الاخلاق، اوعى تضيع اللي انت عملته في العبادة في رمضان بقطيعة الرحم في العيد، فلا يدخل الجنة قاطع يجري على باب الجنة ومعه حسنات رمضان، انا معايا ليلة قدر ومعايا، وبعد كده يفاجئ ان ممنوع ليه؟ لان عقوبة سوء المعاملات ضيع حسن العبادات. لا يدخل الجنة قاطع. اوعى تضيع اللي انت عملته في رمضان بمال حرام، بنظر حرام، باي سعي الى الحرام والعياذ بالله. تخيل لو انت بشرت دلوقتي انك انت ورثت 1,000,000 جنيه او ورثت يعني عقارات عظيمة، هل هتضيع الورث اللي انت ورثته ده؟ انت دلوقتي خارج من رمضان معاك ما هو اعظم. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. خير املا، الامل في الدنيا في الاعمال الصالحة اللي انت عملتها. القيام اللي انت قمته السنة دي اشد تأمين لمستقبلك من اي حتة ارض تملكها. الصيام اللي انت صمته السنة دي اشد تأمين لمستقبلك ومستقبل اولادك من بعدك من اي مال ممكن تسيبه لهم. وخير املا، يعني لا نقول كما قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكافا. بعد ما ينسج الثوب يقوم فكه فتلة بقى، بعد ما تعب في رمضان وبنى حسنات يعني يقبل بها على الله سبحانه وتعالى، يبدأ يضيع ده في معاصي او في غفلة بعد رمضان. اخواني في الله، كيف نثبت بعد رمضان؟ السؤال المشهور دايما اعمل ايه؟ كثير من الناس يقول لك انا بعد الطاعات الكبيرة بقى في معاصي كبيرة، انا بعد ما يعني رمضان الاقي نفسي وقعت في معصية كبيرة. ليه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قالها فاذا فرغت ايه فانصب. فاذا يعني ايه؟ يعني بالتعبير بتاعنا كده ما تريحش. الطاعة عاملة زي حصن، الشيطان عايز ينش كل واحد مننا. طول ما انت بتتنقل من حصن لحصن من طاعة لطاعة الشيطان مش عارف يعمل لك حاجة. اللي هيريح بقى شوية يخرج من حصنه ويريح، الشيطان ممكن على طول يصيب والعياذ بالله. لذا قال تعالى فاذا فرغت فانصب. قال العلامة الالوسي في روح المعاني قال اي كلما فرغت من طاعة فانصب في الطاعة التي تليها. فاذا فرغت فانصب ما تريحش. لو في وباء في بلد وزارة الصحة بتعمل ايه؟ بتجيب مصل عشان تحصن الناس من هذا الوباء. احنا الوقت عندنا مشكلة كبيرة بعد رمضان وهي الفطور بعد رمضان او ترك الطاعة بعد رمضان او عدم الثبات على الطاعة بعد رمضان. الحل ان الواحد ياخد مصل من الوقت. ايه المصل من الوقت؟ ما تريحش من الوقت. حدد ايه العبادة اللي انت خرجت بيها من رمضان، ايه الحاجة اللي انت تثبت عليها بعد رمضان، ناوي تخرج بخط سير ايه بعد رمضان. اخواني في الله هذه امور في غاية الخطورة، امور في غاية الخطورة. احنا مش بنتكلم على يعني طقم هدوم جميل نفسك تجيبه لنفسك او لابنك ولكن معكش فلوس تجيبه وزعلان قبل العيد، ولا بنتكلم مثلا على شاب مننا شال مادتين في الدراسة وكان نفسه يطلع سليم ولكن شالهم وخلاص، ولا بنتكلم على شاب كان نفسه يتقدم لفتاة ولكن تقدم من وافق عليه اهلها وحزين ان هو لم يتزوج. احنا بنتكلم يا اخوانا عن مصيري ومصيرك، احنا بنتكلم عن الجنة والنار، احنا بنتكلم عن اخطر قضية ممكن اي حد مننا يتعرض عليها. تخيلوا لو واحد دخل على زوجته فجأة قال لها يلا بسرعة لمي شنطك وجهزي حاجتك، لمي ايه شنطة هندباك، لمي كل حاجة، لمي كل حاجة. ليه؟ احنا رايحين فين؟ احنا مسافرين. مسافرين فين؟ جمصة ولا راس البر؟ مسافرين السعودية. السعودية فجأة كده؟ طب مسافرين امتى؟ بعد شهر ولا شهرين؟ ده الطائرة هتطلع بعد 5 ساعات. 5 ساعات هو ده حصل حاجة في عقله ولا ايه؟ طب هو احنا هنقعد هناك ايه عمرة ولا ايه؟ ده احنا هنقعد هناك 10 سنوات. 10 سنوات هذا الرجل يعني هل جن في عقله؟ يا اخواني في الله الذي لا يستعد للموت اشد جنونا من هذا الرجل. ليه؟ لان الرجل ده دخل على امراته فجأة قال لا احنا هننتقل من دولة لدولة، انما ملك الموت بيجي بينقلني وبينقلك من عالم لعالم. الرجل ده قال لا هنرجع بعد 10 سنين. ملك الموت لما بينقل حد مننا ما بيرجعش تاني، الدنيا خلصت خلاص ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الرجل ده قال لا الطيارة تطلع بعد 5 ساعات يا دوبك مسافة الطريق. ملك الموت لا يمهل، اذا نزل خلاص في لحظة الاجل بينزل. فالذي لا يستعد للموت وللقاء الله سبحانه وتعالى في اي لحظة يعني اشد من هذا الرجل. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في قضية في غاية الخطورة يا اخواني في الله. يعني احنا في اخر رمضان وفي اخر ساعات من رمضان ولا ندري من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه. الناس اللي قاعدة دلوقتي قدامي منهم ناس منا يا اخواننا. احنا قاعدين في المسجد اهو في بيت ربنا سبحانه وتعالى, يعني ربنا يكرمنا كما اكرمنا بجواره في بيته سبحانه وتعالى. احنا قاعدين دلوقتي ما احناش عارفين مين فينا اللي اتقبل ومين فينا اللي خذل. من ضمن اللي قاعدين دول في ناس فازت بليله القدر ميزانها زاد 83 سنه عباده, وفي ناس ما فازتش بيها راحت عليها ولا يعوذ بالله. بس ده مين وده مين ما نعرفش. احنا لو كنا تجار نزلنا نتاجر وراجعين كل واحد عارف في جيبه كام بالظبط, انما ما حدش فينا عارف الوقت هو طالع بايه. ما حدش من المقبول ومن المقبول. احنا فينا ناس الوقت هتنادى بسبب رمضان اللي فات ده من ابواب الجنة الثمانية, وفينا ناس ما حصلتش ده. فينا ناس يا اخوانا عفي عنها دعاء ليلة القدر, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني. تعرفين يعني اعفو عني؟ اعفو عني ان استجاب الله منك ستدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب, بلا حساب ولا عذاب. هو ده معنى كلمة اعفو عني, غير كلمة اغفر لي, غير كلمة ارحمني, غير كلمة اعفو عني. دي عفو ملكي من ملك الكون كله سبحانه وتعالى, معناها ان ذلك الرجل سيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني اصطفى واختار هذا الدعاء لليلة القدر, لانه دعاء له قدر يناسب ليلة القدر. دعاء بالعفو يا رب ان يعني حتى مش عتق من النار. كان ممكن يقول السيدة عائشة يعني اذا يعني جاءت ليلة القدر فقول اللهم اعتق رقبتي من النار, لا ده العفو ده معناه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. منا ناس ربنا عفى عنها, ومنا ناس ممكن ما تكونش اخذت هذا العفو, ولكن مين ده ومين ده ما احناش عارفين. ولكن في علامات ممكن تعرف منها. المقبول ربنا يفتح له في طاعته, المقبول ربنا يفتح له ابواب طاعته بعد رمضان, لان الخير لا يأتي الا بالخير. المقبول هيحس انه خارج من رمضان قلبه اشد اقبالا على الله من قبل رمضان. اللي هيرجع بعد رمضان نسخة منه قبل رمضان, ده اخوانا يخشى ان يكون رمضان لم يؤثر فيه اصلا, لم يؤثر في رمضان ولم يؤثر هو في رمضان ولا يعوذ بالله, اللي هو هيرجع نسخة. انما المقبول ده علامته انه خارج نائل, عارف نقلة العربية, نائل في نقلة في علاقته بربنا سبحانه وتعالى, في عبادة جديدة ما كانتش موجودة, في صغر من صغور الدين جديد ما كانش واقف عليه, في اقبال على الله اعلى. اللي خارج متغير, لو رمضان غيرك يبقى انت باذن الله يرجى ان تكون من المقبولين. اخواني في الله, كل واحد مننا خارج من رمضان الوقت باذن الله صفحة بيضة. انت خارج من رمضان ان شاء الله صفحة بيضة باذن الله, وهذا املنا في الله. خارجين بعد القيام وبعد التراويح وبعد من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له, من قام غفر له, من قام ليلة القدر غفر له. بعد كل فرص المغفرة دي احنا بنرجو من الله سبحانه وتعالى الذي لم يبلغنا رمضان الا وهو يريد ان يغفر لنا سبحانه وتعالى, بنرجو ان يكون كل واحد منا الوقت صفحة بيضة. كل واحد منا كان داخل رمضان صفحة مليانة شخبطة بقى ومليانة سواد, كل ده راح. يا ترى هتملى في الصفحة البيضة دي ايه بعد رمضان؟ يا ترى هتحافظ على بياضها ونقائها وطهارتها, ولا يعني ممكن لا نحافظ على هذا؟ اخواني في الله, رمضان بداية وليس نهاية, رمضان بداية. ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. اللي كان في اقصى المدينه بيعبد ربنا, احنا الوقت عاملين زي الراجل ده, احنا الوقت قاعدين بنعبد ربنا, واللي معتكف واللي قاعد في الجامع طول الليل واللي ختم كذا ختمه, فاحنا قاعدين في اقصى المدينه بنعبد ربنا. الراجل ده لما نزل الواقع في سوره ياسين عمل بطوله ربنا خلدها في القران ليوم القيامه. المفروض اللي خارج من رمضان ده خارج بطل, خارج يعمل حاجه لدين ربنا سبحانه وتعالى. اخواني في الله, يعني الصفحة البيضاء اللي احنا خارجين بيها من رمضان يعني نريدها انها تزداد طهارة على طهارة وتزداد نقاء على نقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى, اما بعد, اللي ضاع منه رمضان يعمل ايه؟ اللي فرط في رمضان وحس ان رمضان راح منه يعمل ايه؟ يا اخوانا. قال تعالى والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب يا رب ليه ما قلتش لنهدينهم سبيلنا؟ ليه سبل؟ ليه يا رب قلت ان الطرق ليك كتير؟ يا اخوانا لو كان ربنا ما يرضوش غير حاجة واحدة كان ناس كتير قوي مننا ما عرفتش ترضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصيام كان المريض ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير القيام كان اللي مطحون في الشغل طول النهار ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصدقة كان الفقير ما عرفش يرضي ربنا. ولكن من رحمة ربنا ومولانا ان ربنا فتح لنا ابواب لا حصر لها عشان كل واحد يبقى قدامه فرصة يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رمضان راح خلاص، عندنا شوال، ستة من شوال ثم اتبعه ستة من شوال، بعد شوال عشر من ذي الحجة افضل ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. المواسم لا تنتهي. يبقى اللي راح منه رمضان، اللي حصل له ظروف في رمضان، اللي ما قدرش يجتهد كما كان يتمنى، اللي ربنا شرح صدره للتوبة والهداية في اخر ايام رمضان ما كانش لحق يغنمه، المواسم مواسم الطاعة لا تنتهي. رمضان اثبت ان انت تقدر. انت قدرت تصوم 30 يوم وقدرت تقوم 30 ليلة وقدرت ان انت تصوم اليوم 16 ساعة في عز اشد فترة حر في السنة كلها، وقدرت مع ذلك انك تصوم وتواصل بفضل الله، وكان وراك شغل وكنت بتنزل وكنت بتقضي مشاويرك، كنت تعبان وكنت دايخ وكنت هبطان ولكن قدرت بفضل الله، وكنت بتفطر وتنزل تصلي العشاء في الجامع وتصلي التراويح في الجامع وتروح تريح وتنزل تصلي التهجد في الجامع. كأننا مجتمع من الملائكة ولسنا مجتمع من البشر. ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا رمضان كرسالة ان كل واحد مننا يقدر. ما تقولش انا ما اقدرش اصوم ما اقدرش اقوم. رمضان اثبت انك تقدر تعمل حاجات عمرك ما كنت تتخيل انك تقدر عليها. لو انا جيت قلت لك ان في واحد في اي شهر عادي عمل اللي انت عملته في رمضان انت مش هتصدق، هتقول هو في بني ادم بيعبد ربنا كده؟ ولكن شوف انت عبدت ربنا في رمضان قد ايه. يا اخواني في الله، اكبر حيلة الشيطان بيضحك بيها على كل واحد مننا انه يقول له مش هتقدر، مش هتقدر تثبت، مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تعبد، مش هتقدر. رمضان ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا فيه ان انت تقدر تعمل اكتر مما تتخيل، وتقدر تعبد ربنا اكتر مما تتصور، وتقدر تقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر مما تتوقع. يبقى ليه لما انت تقدر تقرب من ربنا اكتر من كده ما نقربش؟ ليه اخواننا؟ اخواننا الناس الان منشغل عن الدار الاخرة، والدار الاخرة يعني واحد تكلمه عن يوم القيامة يقول لك كلمني عن الحياة ما تكلمنيش عن الموت. سبحان الله سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة، الموت قبل الحياة، لان انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش، وممكن تخلف وممكن ما تخلفش، وممكن تختنى وممكن ما تختناش، انما ما فيش حاجة اسمها ممكن تموت وممكن ما تموتش. احنا بنتكلم عن قضية الكل فيها سواسية، الكل منتظر هذا الامر ومنتظر هذه اللحظات اللي هيقف فيها من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. بنتكلم عن الدار الاخرة اخواني ونحن نتحدث عن الفاظ. يقول لك بعث، يعني ايه بعث؟ ده البعث ده عالم من العوالم. البعث ده يبدأ الاول ببعث الملائكة، ملائكة سبع سماوات يبعثوا من الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا. بعد كده الملائكة تنتشر على الحوض والميزان والصراط وفي ظل العرش وتنتظر الصاعدين من القبور، وبعد كده تجمع ذرات تراب كل واحد مننا من كل مكان في الارض. بعد كده تتكون الاجساد، بعد كده تنفخ الارواح، بعد كده تبعثر القبور. واذا القبور بعثرت الملائكة تطلع مليارات البشر من تحت التراب، تبعثر الارض وطبقات الارض عشان يطلع كل واحد الدفن في كل هذه الطبقات. ولو من 100,000 سنة لو دفن في اي طبقة من الطبقات وتراكم عليه الجبال وتراكم عليه كل بيطلع، حتى يأتي لحظة الخروج الرهيب. مئات المليارات من البشر ومئات المليارات من الجن والوحوش بتحشر. ابليس طالع من تحت التراب، الموءودة طالعة شاب شعر رأسها وهي لا تحاسب اصلا. فما بالك بمن سيحاسب في هذا الموقف؟ الكل طالع في هذا الموقف الرهيب عشان يعني كل ده اخوانا ده ساعات اولى من يوم القيامة، عشان بعد كده الناس تبدأ تفوق بقى وتبدأ تتجمع في حاجة تانية اسمها الحشر. الحشر ده تفويج الناس، المؤمنين هنا، الكفار هنا، الزنا هنا، الصوامين هنا، القوامين هنا، الدعاء هنا، العلمانيين هنا، كل طائفة تميزت بعمل صالح او بعمل فاسد والعياذ بالله، يبدأ يتفوج يوم القيامة البشر. تخيل كده، انا عايز اسألك مفاجآت التفويج. اما تلاقي واحد لقى نفسه مع رمز من رموز الفجور في الارض، فلان مثلا اللي كان من افجر خلق الله في الارض وكان بيفعل الافعال، ازاي ده بقى مع ده؟ يقول لك يحشر المرء مع من احب، مع ما كان بيحبه، وكان معلق صور وكان عامل رنه المحمول رنته، يعني خاف، خاف من هذا. واحد يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاه والسلام او مع ابو بكر وعمر، يا رب انا ما عملتش حاجه ابقى بيها كده. يحشر المرء مع من احب. مفاجآت التفويج يا اخوانا، المفروض ان كل واحد مننا دلوقتي يبقى عارف هو هيبقى فين. يعني انت تخيل كده لو التفويج ده اللحظه دي، لو الحشر ده الوقت، لو احنا هنخرج من الجامع على ارض المحشر، انت هتبقى مع مين؟ انت قيامك يخليك تقف مع القوامين؟ كلام خطير جدا يا جماعه، كلام خطير، مفيش اخطر من كده. دلوقتي مش بقول لك فلوسك توقفك مع الاغنياء، ولا صحتك توقفك مع الرياضيين ولياقتك البدنيه، ولا انا بقول لك دلوقتي انت يوم القيامه هتقف مع مين؟ اخطر لحظات حياتك واخطر لحظات بيتحدد فيها مصير كل واحد مننا. انت صيامك يوقفك مع الصوامين، انت ذكرك لله يوقفك مع الذكارين، انت عبادتك توقفك مع العباد، انت جهدك في الدعوه الى الله يوقفك مع الدعاء، انت جهادك يوقفك مع المجاهدين، انت طلبك للعلم يوقفك مع العلماء. يا اخوانا لازم كل واحد مننا يخطط لمستقبله، يعرف انا هبقى فين، انا هبقى مع مين. لازم يركز، اللي داخل البورصه ومعاه 100,000 جنيه ولا حاجه، يشوف شركه شكلها كسبان قوي ويحط 80% من الاسهم فيها، وبعد كده بقى الشركات بقى ايه 1000 هنا و500 هنا و300 هنا، يقول لك يا عم يمكن ايه، يمكن تصيب يعني باذن الله سبحانه وتعالى. او بالظبط كده، انت 80% من جهد عبادتك نركز فيه في عباده ايه؟ ايه العباده اللي انت مركز فيها تقف بيها مع اهلها يوم القيامه؟ الم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الايمان بضع و70 شعبه، يعني بضع و70 نوع من انواع العمل الصالح. انت الوقت ايه العمل اللي انت مركز فيه؟ الدين عايز تركيز يا اخوانا، الدنيا الناس مركزه فيها جدا، سواء من نالها او من لم ينالها، سواء من بسط له فيها او من قدر عليه رزقه فيها، ناس مركزه مع الدنيا. طب مين اللي مركز مع الاخره؟ مين اللي مركز انا هقف فين؟ ده التفويج بعد كده الناس هتفوج بقى، يا اما والعياذ بالله ناس تفوج الى جهنم. ايه ده؟ هو مش ارض المحشر دي الاول وبعد كده الميزان والصراط والعرض على الله؟ هو في ناس من الضل النار، من القبر للنار؟ قالها الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. مين اللي يدخلوا اشد العذاب دول؟ الم تسمع قول الله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ده مين اللي بيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب؟ ده اللي بيسمى الآن العلمانية، اللي هو أنا يعني القرآن والسنة ما فيش حاجة اسمها تسليم مطلق ليهم. لا، الأول أعرض الموضوع على عقلي، يا رب أنت قلت دي هنا ليه؟ وحكمت بالحكم ده هنا ليه؟ وعملت الحد الفلاني ده هنا ليه؟ بيحاسب ربنا. عارفين اللي بيتحاسب حساب الملاكين ده؟ بيحاسب ربنا اللي خلقه، بيقوله انت عملت دي ليه وما عملتش دي ليه، وشرعت دي ليه وما شرعتش دي ليه. تخيلوا لو حد مننا راح لدكتور من الدكاتره فالدكتور كتب له روشتة، قال له استنى بقى يا عم الدكتور وريني اللي انت كاتبه ده الاول، انت كاتب لي هنا حقن ليه؟ ما كتبتها ليش حبوب ليه؟ والدواء ده انت كاتبه لي 3 مرات في اليوم ليه؟ ليه مش 4 وليه مش 2 وليه مش مره؟ والدواء ده قلت لي ان انا هاخده الاول يومين وبعد كده هسيبه واقلب على دواء تاني ليه بقى؟ القصه دي شكلها ايه وانت عملت كده ليه؟ ما انت لازم تفهمني والا مش هاخد الدواء بتاعك. انت لازم تفهمني ايه اللي انت بتقوله وايه اللي انت كاتبه، وكتبت الدواء ليه وما كتبتش الدواء ده ليه؟ واشمعنى كتبت الدواء بتاع العرض الفلاني؟ يا اخوانا تخيلوا لو واحد اتعامل مع دكتور كده ينفع؟ في ناس بتتعامل مع ربنا اسوأ من كده، يا رب انت شرعتني ليه وما شرع؟ بيحاسب ربنا في الدنيا. فمثل هؤلاء والعياذ بالله يوم القيامه يردون الى اشد العذاب، لانه حقيقة ما بيعبدش ربنا، ده بيعبد مصلحته، بيعبد فكره، بيعبد على قد ما بيفكر. في ناس بتفوق في ارض الحشر الى ارض الحشر العامة، يقف في ارض الحشر كده العامة والشمس على بعد ميل من الرؤوس، يعني تخيل كده تارك الزكاة والعياذ بالله اللي كان عنده 200 راس 300 راس جمال بقى مواشي بقى أبقار بقى ومش راضي يطلع الزكاة بتاعتها، تيجي الحظيرة بتاعت المواشي بتاعته اللي كانت في الدنيا تيجي نسخة منها في أرض المحشر، ويدخل الحظيرة مع البهائم بتاعته ده إيه؟ ويتقفل عليهم 50,000 سنة، ولكن هذه البهائم لم تعد مسخرة له، وإنما نزع التسخير فصارت وحوشا 50,000 سنة تطأه بأقدامها وتضربه برؤوسها وتعضه بأسنانها في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ده تارك زكاة. ارض المحشر دي عالم في بقى مكان ثالث بيفوج اليه الناس، لا هو النار ولا ارض المحشر، المكان ده اسمه ظل عرش الله، المقصورة الملكية يوم القيامة. كل الناس خايفة ودول الملائكة بتطمن فيهم، كل الناس عارية ودول الملائكة بتلبسهم من حلل الجنة، كل الناس عطشانة ودول النبي عليه الصلاة والسلام بيسقيهم بايديه. كل الناس تخيلوا بقى اللي واقفين في ظل عرش الله. انا عايزك تتخيل بس حاجة واحدة، حاجة واحدة بس الواحد لما بيتخيلها يعني يكاد يتفتت قلبه يا اخواني، يعني احيانا من الضحك واحيانا من الحزن. انا عايزك تتخيل احساس انتوا فاكرين الواقف في ظل عرش الله دول الكفار والملاعين، والواقف في ارض الحشر دول الكفار والملاعين، واللي واقف في ظل عرش الله دول المسلمين. يا اخواننا اللي واقف هنا مسلم واللي واقف هنا مسلم، ولكن ده كان مسلم غافل وده كان مسلم مجتهد. انا عايزك تتخيل احساس مسلم واقف في حر الشمس والعرق يلجمه الجمل وهو بيبص لواحد تاني ممكن كان عارفين بعض، وهو واقف في ظل عرش الله بيشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوض النبي اللي ممدود من نهر الكوثر، وهو على منبر من منابر النور. تخيل الاحساس ده. شفت في الدنيا لما واحد بيقف كده تعدى عربية مرسيدس ولا عربية يعني هامر ولا حاجة يقول لك يا عمي هدي الناس اللي عايشة، هو ده يوم القيامة لما هيبص اللي في ظل عرش الله يقول لك يا عم هي دي الناس اللي عايشه. الم تسمع قول الله يقول يا ليتني قدمت لايه لحياتي، هي دي العيشه ولا بلاش؟ اللي الناس كانت مخدوعه في الدنيا تبص لمن اوتي من الدنيا، لا دي بتتقال يوم القيامه وده مسلم وده مسلم، وده كان بيقول لا اله الا الله وده كان بيقول لا اله الا الله، ولكن ده واحد مجتهد وده واحد والعياذ بالله كان غافل. لذا قال العلماء ان الغافل اخطر من العاصي، لان العاصي اللي بيقع في الذنوب لو جاله اي فرصه توبه عارف انه وحش بيتوب، انما الغافل ده اللي بيعمل حاجه وحشه ولا حاجه حلوه ده متهيأله انه كويس فبيقضي عمره والعياذ بالله وهو لا يدري الى اين يذهب. اخواني في الله في هذه الساعات الاخيره من رمضان يعني يجب ان نجدد العهد مع الله، ويجب ان نجدد العزم على عباده الله، ويجب ان نجدد العزم على طاعه الله. ظل عرش الله اللي احنا بنقوله الوقت ده اهو، اللي بنتكلم عنه الوقت ده اهو، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام ان من شروط الوقوف ليه رجلان تحب في الله، يعني الصحبه الصالحه. فاحذروا يا اخواني في الله من صحبة السوء. احد اخواننا اللي كنا من ايام في القاهرة مع بعض يعني خارج من مسجد كده في شارع عباس العقاد، فخارج من المسجد فلقى اربعة شباب هيركبوا سيارة وطالعين بقى يعيشوا حياتهم في ليلة من ليالي رمضان يعني، فوقف كلمهم والاخ مش حافظ مش بجمع حاجة يقولها لهم اكتر من كلمة واحدة اسمعها وبيقولها لهم. قال لهم يا شباب اللي مش هيعتبر ربنا يخليه عبرة. فهم بصوله كده مش فاهمين ايه اللي نزل عليهم فجأة بيقولهم الكلام ده. قالوا له انت بتقول ايه؟ قال لهم يا شباب اللي مش هيعتبر ربنا يخليه عبرة. هو مش واخد باله من اي كلمة غير الكلمة اللي بيقولها لهم دي، كلمة عارف يقولها وبيقولها. فشاب فالتلاتة يعني ايه قلبوه كده ودخلوا ناحية العربية، وشاب صغير كده اسمه احمد وقف ما بينه وما بين اصحابه بيقول له يعني ايه هيبقى عبرة؟ قال له يعني اللي مش هيعتبر ربنا هيخليه عبرة. فالشاب واقف مش عارف يروح مع اصحابه ولا يدخل معاه يصلي في الجامع، لحد ما التلاتة قرروا وقاموا شدينه معاه في العربية معاهم في العربية واستسلم لصحبة السوء والعياذ بالله. يعني اخواننا الكلام ده كان في مسجد في شارع عباس العقاد، عباس العقاد اخره بتطلع على الاوتوستراد. فيقولون ان العربية اللي فيها الاربعة شباب ديت اول ما وصلت لحد اخر عباس العقاد وهي عند اول الاوتوستراد دخلوا في عمود نور وانفجرت السيارة والعربية ولعت والعياذ بالله. بيقول لك الناس كانت بتتفرج محدش قادر يتدخل، لدرجة ان هم ما خرجوش الشباب جثث، خرجوهم بودرة والعياذ بالله من الحريق. وظلت السيارة ايام الناس تصورها من منظر الحادثة اللي حصلت. ده واحد تردد، ده واحد الصحبة السوء شدته. يا اخوانا مش عايزين نتردد، عايزين نفصل في طريق ربنا وعايزين ننطلق الى الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم طهر مصر من الشهوات والمنكرات، اللهم طهر مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم طهر مصر من المواقع السيئة، اللهم طهر مصر، اللهم طهر مصر. النصر من كل من يحارب شرعك ويحارب دينك. اللهم يا ربنا، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم أذن لإخواننا في سوريا قبل العيد بعيد، اللهم أغثهم، اللهم أجرهم، اللهم ثبتهم، اللهم انتقم من بشار ومن عاونه. اللهم أجر إخواننا في سوريا، وأجر إخواننا في بورما، وأجر إخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا مددك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالصيام رمضان، اللهم كما أعنتنا على الصيام في رمضان فأعنا عليه بعد رمضان، وكما أعنتنا على القيام في رمضان فأعنا عليه بعد رمضان، وكما أعنتنا على تلاوة القرآن في رمضان فأعنا عليها بعد رمضان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.